إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث مع كتاب الطعام من هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. اليوم نحاول أن نعيش مع عدد أكثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول وبالله تعالى التوفيق ومنه السداد: باب الأكل مما يليه، ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. وذكر فيه حديثين، الأول وهو عند البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مما يليك. وهذا الحديث قد استوفينا الكلام فيه بحمد ربنا تبارك وتعالى في الدرس الأول، فليراجع إن شاء الله. الحديث الثاني عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. والحديث رواه مسلم. الباب باب الأكل مما يليه، وبعضه وتأديبه من يسيء أكله، وهو الباب رقم 104. حديث سلمة يصف لنا رجلا متكبرا فظا جلس على مائدة عند رسول الله، أو جمعته مائدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل أكل بشماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر دائما أن نأكل باليمين، وقد علمنا فيما مضى أن الأكل بالشمال إنما هو عادة الشيطان وسنته، أما هدي نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الأكل باليمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه الرجل بلطف: كل بيمينك، لأنه ربما يكون لا يعرف الحكم، ربما يكون ساهيا، ربما يكون ناسيا، كل هذا محتمل، لذلك لم يشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، بل نبهه بحكمة ورحمة صلى الله عليه وسلم، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم نظر في حال الرجل فعلم أنه متكبر، هو يستطيع أن يأكل باليدين، يستطيع أن يستعمل اليدين جميعا، ولكن ما منعه أن يستعمل اليمنى إلا أنه رجل متكبر. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، أي إن يده انشلت هذه اليمنى فما رفعت إلى فمه بعد ذلك استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصل أيها الشباب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على أحد من أصحابه فإنما تجعل له لا عليه، وذلك بسؤال النبي ربه ذلك. ولكن هذا الرجل إنما استجيبت فيه الدعوة لأنه متكبر، فرفض هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لكبر في نفسه. أما من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: تربت يمينك، وتربت أي قطعت وصارت إلى التراب، ولكن لم تقطع يدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من دعا عليه من أصحابه فالدعاء له لا عليه. أما في هذه الحالة فإنما لم تحسب الدعوة للرجل وحسبت عليه، لأن هذا الرجل ملأه الكبر وهو ذنب عظيم نعوذ بالله تبارك وتعالى منه. ولننظر إلى خطر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رجل يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فما النتيجة؟ أتستسهل أن تخالف رسول الله؟ أتستسهل أن تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت النتيجة أن انشلت يده، استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: فأطيعوا رسول الله بارك الله فيكم، واسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، واحذروا أن تخالفوه، فإن في طاعة رسول الله السعادة في الدنيا والآخرة، وفي معصية رسول الله الشقاوة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء. الباب الذي يليه باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة. الحديث عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. هذا الحديث يروي قصة أيام ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. وابن الزبير رضي الله تعالى عنه قد حكم 4 سنوات أو 4 أعوام، بويع له في الحجاز جميعا وفي أغلب الجزيرة رحمة الله تعالى عليه، ورضي الله عنه عن والديه وجديه رضي الله عنهم جميعا. فأصابتهم سنة أي قحط مجاعة، قال: فرزقنا تمرا. أتي إليهم بالتمر، وكان عبد الله بن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران. لا تقارنوا يعني إذا كنت تأكل من هذه الأشياء التي عادة الناس فيها، أم تلتقط حبة حبة أو واحدة واحدة فلا تقرن، لا تلتقط اثنتين اثنتين، يعني إذا كنت تأكل تمرا مثلا أو تأكل شيئا من مثل التمر من الفواكه، أنك تأكل واحدة واحدة، حبة حبة، تمرة تمرة. فإذا أردت أن تقرن، يعني إذا أردت أن تأكل اثنتين أو أكثر جميعا في لقمة واحدة أو في طعمة واحدة، فالأصل أن تستأذن. فإذا استأذن فأذن لك فكل، وإن لم يؤذن لك فلا تأكل إلا واحدة واحدة. انظروا، هذا هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن يستأذن الرجل أخاه. هذا الأمر يا شباب بارك الله فيكم إنما هو في الأشياء التي يمكن التفريق فيها، أما الأشياء التي من عادة الناس أن تؤكل جميعا كالأرز أو المكرونة أو غير ذلك، فالأصل فيها القران. فلا يقول أنا سآكل حبة حبة إلا أن يأذن رفيقي أن أقرن في الأرز، لأن عادة الناس أن يأكلوه جميعا متعاضدا، لا يأكلوا منه حبة حبة. هذا هو الأصل، وهذه هي العادة، فكل يراعى فيه عادته، عادة ما لا يقترن فيه فيؤكل حبة حبة إلا بعد إذن الرفيق، وما يقرن فيه فإنه يؤكل جميعا دون إذن. الباب الذي يليه من كتاب الطعام، من كتاب رياض الصالحين، باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. وفيه حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله عن وحشي بن حرب رضي الله تعالى عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تسترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. أناس يأكلون ولا يشبعون فيشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه عادة زماننا جميعا أو أغلبنا إلا من رحم الله يأكل ولا يشبع، لذلك نأكل كثيرا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العفاف. فاشتكوا ذلك إلى رسول الله، يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، أي يطلبون منه حلا لتلك المشكلة. فقال صلى الله عليه وسلم فلعلكم تسترقون، يعني أتفترقون عند الطعام فيأكل كل منكم في ناحية، هذا يفترق ولا نجتمع على طعام واحد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فاجتمعوا على طعامكم، اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه. الاجتماع على الطعام، فيد الله على الجماعة وفي الجماعة خير، فاجتمعوا على طعامكم. والوصية الثانية واذكروا اسم الله عليه. فإن حققت الوصيتان، يعني إذا اجتمعتم على الطعام تبارك وتعالى على الطعام، فما النتيجة؟ قال صلى الله عليه وسلم يبارك لكم فيه، أي يبارك لكم في الطعام. فالإنسان إذا أكل وحده أو إذا تفرق الناس فرادى فأكل كل واحد وحده، فهذا مما يجعله لا يشبع، وكذلك إذا أكل الناس ولم يذكروا اسم الله تبارك وتعالى على الطعام فإن هذا مما يجعلهم لا يشبعون. وهناك أمر ثالث يأتينا في الباب الذي يليه، هو مرتبط بالباب، يعني من الأمور التي تجعلنا لا نشبع. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، وهو الباب الذي عنون له النووي رحمه الله باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، ثم قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق، وقد سبق الكلام عليه في الدرس الأول بعون الله تبارك وتعالى. وفيه الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي رحمة الله تعالى عليهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وفيه أيضا عن أبي داود، عند أبي داود رحمه الله وصححه الألباني، عن عبد الله بن بصر رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال. إذن قلنا باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وفيه أيضا عند أبي داود رحمه الله وصححه الألباني أيضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجد أتي بتلك القصعة، يعني وقد سرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. الحديثان الأول يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة تنزل وسط الطعام، فمن أدبه ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنك إن جئت لتأكل من القصعة، يعني من الإناء الذي يقدم فيه الطعام، فعليك أن تأكل من الحواف، يعني من طرف الإناء، من طرف الوعاء، ولا تأكل من وسط الطعام، فليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي علل ذلك بأن البركة تنزل في وسطه، فلا تعجلوا ولا تقطعوا على أنفسكم، واهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديثنا فيه عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال: كان للنبي قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال. قصعة توضع عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منها مع الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ولا يخفانا في هذه الأيام الحديث الذي عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وفيه: وكان أجود ما يكون في رمضان. اللهم اجعلنا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. فلما أضحوا وسجدوا الضحى، يعني بلغوا وقت الضحى وصلوا صلاة الضحى، أتي بتلك القصعة وقد سرد فيها، يعني وضع فيها السريد، والسريد كل ما طبخ بلحم، يعني أتي فيها بطعام شهي. فالتفوا عليها، أي الناس الصحابة التفوا ليأكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الناس جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جثى، الجثو جلسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها غالبا. هذه الجلسة تكون بمعنى أن يرفع أحد القدمين أو ينصبها ويضع إليته على الأرض. وهذه الجلسة كما ذكر أهل العلم ومنهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، هذه الجلسة تجعل الإنسان مضطربا غير مرتاح في جلسته، مما يجعله ينصرف من الطعام بسرعة دون أن يملأ معدته أو معدته من الطعام. يعني الإنسان حينما يجلس جلسة مريحة فيستمر في الطعام وقتا طويلا، بخلاف الذي يجلس جلسة غير مريحة فإنه لا يكثر الطعام. وهذا هو الغرض الذي كان من أجله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة. فتعجب رجل أعرابي يعني من أهل البادية، قال: ما هذه الجلسة؟ يعني كيف تكون أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون سيد القوم؟ كيف تكون حاكم هذه الدولة؟ كيف تكون كذا وكذا وكذا من الأوصاف الكريمة ثم أنت تجلس هذه الجلسة المضطربة؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا خافضا جناحه: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. يا لرحمتك يا رسول الله ويا لتواضعك يا رسول الله، إن الله جعلني عبدا كريما. ليت كل الناس يلتفتون إلى هذا المعنى جيدا، عبودية النبي لله، عبودية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمولاه، لئلا يتصدق أحد ممن زعموا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا في غير ما وضعه الله فيه وما وضع رسول الله فيه نفسه، يتألون على الله، يتشدقون ويتنطعون ويزعمون حب رسول الله، زعموا والله وكذبوا. إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها، يعني من حوالي هذه القصعة التي هي الغراء. وهذا أمر عام في كل، قلنا الفائدة الثالثة، الأمر بلعق الصحفة أو الطبق الذي تأكل منه. وهذه سنة يهمل فيها كثير من الناس، يتفرقون عن الطعام دون أن ينفذوا هذه السنة. وهذه رسالة إلى الإخوة إلى طلبة العلم، إذا جلسوا بين الناس ليأكلوا أن يرشدوهم إلى هذه السنة أو يطبقوا أمامهم هذه السنة حتى يتعلم الناس ذلك وحتى يحافظوا عليه، فتكون قد أجرت بإحياء سنة مهجورة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الرابع عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها. ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. إرشادات عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا وقعت لقمة أحدكم وأنت تأكل، قد يقع أن تقع منك اللقمة، فأرشدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: فليأخذها، يعني لا يضعها في الأرض كما يفعل الناس الذين يتبعون مناهج الإفرنج فيتأذون من هذا الطعام ويقولون حدث به كذا وكذا وكذا وكذا، بل النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذا الطعام ما كان ممكنا أن يزال عنه الأذى، فإن وقع ولم يستطع أن يميط عنه الأذى فلا حرج أن يتركه، لكن إن كان يستطيع أن يحذف هذا الأذى وأن يميطه منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. انظر، أنت إن تركتها تركتها لمن؟ للشيطان. أتحب أن تطعم عدوك؟ كلا والله. أتحب أن تشبع عدوك؟ أتحب أن تفرحه وأن تسره؟ أم تحب أن تغمه وأن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت هذه اللقمة وقعت منك في مكان فيه اليسير من الأذى الذي تستطيع أن تنظفها منه دون مشقة بإذن الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، وهذا قد مر معنا، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. هذا يعني إذا كان الإنسان يمكنه أن يأكل هذه اللقمة دون أن يحدث له مكروه. فمثلا إذا كان رجل إن فعل هذا ربما تقيأ وربما كذا وربما كذا، فلا حرج عليه أن ألا يفعل، لا حرج عليه أن يتركها، ولكن إن طابت نفسه وأحس أنه ربما عودها على ذلك وأن الأمر يسير لأن ما أصابها من أذى فهو أمر بسيط كعود أو تراب نفقه بفمه أو نفضه بيده دون مشقة ودون أن يعلق بها شيء، فهذا عليه أن يتابع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. وعند مسلم أيضا عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا الحديث كالذي سبقه. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، فقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلف القصعة. وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. سلت القصعة معناه لعقها كما تقدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلعق الناس القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذا الحديث رواه مسلم. وروى البخاري عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله تعالى عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. هذا الحديث يرشد إلى ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لعق أصابعهم، وفيه فوائد قد تتأتى عند حديث الضال الذي يتكلم في الفقه، فلعله ما عند حديثي عن الوضوء إن شاء الله، خاصة عند نواقض الوضوء. الباب الأخير، فأسأل الله أن تكون مباركة، باب تكفير الأيدي على الطعام. وفي حديثان، الأول متفق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. والثاني عن جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثلاثة. وفيه الزهد في الدنيا، وفيه البركة، فعند الحب، فعند المودة، وعند القيام بأمر السنة، وعند الاهتمام بأمر هذه الشرعة، فإن الناس يعيشون في سعادة. طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة، بل قد يكون أعظم من ذلك، كما في الحديث الذي عند مسلم، الحديث الثاني: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. الحديث الأول بزيادة واحد في كل مرة: طعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. أما الحديث الثاني ففيه المضاعفة، ولعل هذه حال وهذه حال، فكلما زادت التقوى وزادت المحبة وزادت الأوافر وزاد الحفاظ على الشريعة المطهرة وزاد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، زادت البركة التي تختلف من حال إلى حال. فقد تكون بحيث يأكل الثلاثة طعام الاثنين ويكفيهم، أو يأكل الأربعة طعام الاثنين ويكفيهم، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. نخالف ما اعتدنا عليه، فلن نستطيع أن نعطي ملخصا للدرس لكثرة أبوابه وأحاديثه، ومن أراد أن يراجعه فليراجعه، فهو سيكون على الموقع إن شاء الله تبارك وتعالى.